بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بالتعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إخوان الأفاضل، لما تكلم المؤلف في الأبيات السابقة أن الأصل العمل باليقين واطراح ما سوى ذلك، أراد أن يذكر لك ما الأصل في بعض المسائل، فتكلم عن الأصل في الأرض، والأصل في الثياب، والأصل في المياه، والأصل في العادات. الآن تكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن الأصل في العبادات، فقال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن ينبه المؤلف عليه رحمة الله تعالى أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. إخواني، لابد نفهم معنى هذا الكلام. ما معنى أن الأصل في العبادات الحظر والمنع؟ أي لا تتعبد لله عز وجل بأي أمر إلا إذا جاء الدليل في ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد لله عز وجل بأي أمر إلا إذا جاء الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد لله عز وجل بأي أمر إلا إذا جاء الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، نسأل قليلا شيخ أستاذ الكريم، على اسمك حمد، السيارة بدعة؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضح لي أكثر، الحديث يتكلم عن ماذا؟ أحسنت إخوانا الكرام، لابد نفهم الحديث فهما جيدا كما ذكر أخونا الكريم جزاه الله عز وجل كل خير. من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، ما ليس منه فهو رد. والسيارة في الدين أم في الدنيا؟ أجيب إخوان الكرام، في الدنيا، وليست ماذا؟ وليست في الدين. فلذلك لابد نستوعب، ولابد إخوان الأفاضل نفهم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي اللفظين أعم؟ من يرفع يرفع يده، من يعرف يرفع يده. نبغى نسأل أصحاب التسجيل اللي يسجلون، نريد نسألهم. عبد الرحمن، من أحدث؟ طيب، ليش أعم؟ سؤال له، نسمع، تفضل.
بشكل عام، الأبو الآخر عمل عملا
ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. أخواني ترى ما في مانع من الخطأ، أخوان كلنا طلاب علم وكلنا نتعلم. اسمك؟ تفضل. يعني الثاني أعم ولا الأول؟ أها تفضل. نعم الأول أعم، لماذا؟ طيب سعيد ليش؟ جي اسمك؟ راشد. تفضل.
الثاني أعم،
لماذا؟ غسان. لماذا؟
شمل جميع الأعمال.
لا ليس هكذا الجواب. هيا أخوان الثاني أعم، لماذا؟ جيد أعيد السؤال. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا اللفظ الثاني. أي اللفظين أعم، من عمل أو من أحدث؟ عبد الرحمن هي. أي اللفظين أشمل؟ واضح؟ هنا عبد الرحمن
عمل عملا.
طيب عمر طيب دقيق. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو الأعم، لأنه يشمل إذا أحدث الإنسان العمل أو تابع غيره على الإحداث. واضح هذا؟ قد يقول قائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أنا لم أحدث العمل هذا تابعت غيري، فنقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مرة أخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أوسع وأشمل. لماذا؟ لأنه يشمل الإحداث ويشمل أيضا ماذا؟ متابعة الغير على الإحداث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللفظ في الذي يحدث، إخواني الكرام اللفظ في الذي يحدث. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يقبضنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. إخواني الكرام، نريد مثال أو أمثلة على هذه القاعدة التي أوردها المؤلف، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، هذا معنى القاعدة، الأصل في العبادات الحظر والمنع، وأيضا يقولون الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، لابد تقف على نص حتى تتعبد لله عز وجل. إذن القاعدة التي يريدها المؤلف ما تلخيصها؟ الأصل في العبادات المنع، أو الأصل في العبادات الحظر، أو الأصل في العبادات إخوان الكرام التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. وبعضهم يقول الأصل في العبادات البطلان، الأصل في العبادات البطلان، حتى يأتي الدليل أن هذه العبادة موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أمثلة على هذا إخوان الأفاضل. المثال الأول، الأمر الشائع الذائع، جمعة مباركة وتخصيص يوم الجمعة بإرسال مثل هذا الأمر، فنقول مثل هذا إخوان الكرام ما يصح. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة وقربة لله عز وجل، وتخصيص دعاء معين في يوم معين ووقت معين هذا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. مثال ثاني، بعض الناس إخوان الكرام، الأسئلة لاحقة مباركة جي، قول بعض الناس جمعة مباركة، فنقول هذا لا يصح لأن الدعاء عبادة، وتخصيص عبادة الدعاء بوقت معين وزمان معين لم يأتي دليل على ذلك من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. المثال الثاني، بعض الناس عندما يقع في كرب أو يقع في شدة يقرأ سورة الأنعام، وهذا موجود عند كثير من الناس، يقول فلان يقرأ الأنعام، لماذا؟ يقول وقع في كرب عظيم وشدة عظيم، وهذا أيضا ماذا؟ يبين أن هذا من أمثلة قاعدة الأصل في العبادات الحظر والمنع.
ما الدليل على أن الإنسان إذا وقع في شدة وفي كرب يقرأ سورة الأنعام؟ لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل حقيقة الإخوان من يقرأ سورة الأنعام عند الابتلاء لعله قد أوتي من قبل العجمة، لأن الأنعام ليس جمع نعمة، وإنما هي من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فلعلهم لم يعرفوا إخوان الأفاضل معنى الآية أو معنى السورة المعنى السليم. كما قال أحدهم: لا يوجد دليل في القرآن على تحريم الخمر. قلت: سبحان الله، فاجتنبوه. قال: لا، ما قال حرموه، قال فاجتنبوه. قلت: من العجمة أتيت، لم يقل رب العالمين لا تتناولوا الخمر، قال فاجتنبوه، أي كن أنت في جانب وهي في جانب آخر. فالآية تشمل حتى جلوسك مع ناس على مائدتهم الخمر، الآية تمنعك من ذلك وتحرم عليك ذلك، لأنها تقول فاجتنبوه، أي اجتنبها وابتعد عنها بعدا تاما عظيما. المثال الثالث: قراءة سور معينة لأمراض وأدواء معينة. وهذا موجود، عندك ألم في الرأس اقرأ سورة كذا، ألم في الأسنان اقرأ سورة كذا، المرأة في موضوع الولادة سورة الزلزال، ما أدري إيش ضيعت أمر اقرأ سورة الضحى. هذا موجود عند الناس إخوان الكرام. فنقول الأصل في العبادات ماذا؟ الحظر والمنع. الأصل في العبادات الحظر والمنع. طبعا إخواني لا بد ننتبه إلى أمر، بأن هذا أمر وجانب لا يشكل على الجانب الآخر. ما هو الجانب الآخر؟ بعض الرقى يقرأ على بعض الممسوسين مثلا آية الكرسي أو الآيات التي فيها سحر، ذكر السحر وغيره، واتبعوا ما تتلو الشياطين، فيتأثر الممسوس بذلك تأثرا عظيما. فنقول مثل هذا الأمر دلت التجربة الواضحة البينة ومعنى الآية يناسب المقام تماما إخوان الأفاضل. أما هنا علاج السن، ما دخله مثلا بسورة كذا، سورة الضحى ما دخلها إذا فقدت الأمر، لا يوجد أي ماذا؟ لا يوجد أي يعني تقارب حتى في المعنى بين هذه الأشياء. فينتبه لذلك إخواني الأفاضل. الأسئلة بعدين بارك الله، شرطنا الأسئلة لاحقا بارك الله فيك حتى ما تنقطع الأفكار. طيب، المثال الرابع: يقول بعضهم اقرأ آية كذا وكذا قبل النوم وتستيقظ بصلاة الفجر بإذن الله عز وجل، آيات من سورة الكهف أو آخر سورة الحشر. فنقول مثل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى بينة، يحتاج إلى برهان. والأصل في العبادات الحظر والمنع. مثال خامس: بعض الناس يقول من قال بسم الله عند ابتداء كل أمر جاء يوم القيامة وصحيفة عمل مكتوب فيها بسم الله. نقول أصل في العبادات الحظر والمنع. بل من يقول مثل هذا الكلام هو وحده ما يطبق مثل هذه الأشياء، ما نقول بسم الله والله أكبر، بسم الله سمع الله لمن حمده، بسم الله ربنا ولك الحمد، ما أحد يقول مثل هذا. ولو صنع واحد مثل هذا لعدوه مبتدعا، أليس هذا إخوان الكرام الواقع؟ فلذلك نقول الأصل في العبادات الحظر والمنع، فينتبه لذلك إخوان الأفاضل. فائدة هذه القاعدة طبعا إخواني سد أبواب البدع، فائدة هذه القاعدة سد أبواب البدع والتعبد لله عز وجل بالأمور الواردة في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. عند الأخوان الكرام أثناء أداء العمل ثلاثة أشياء: مقاصد ووسائل وزوائد. وسائل باللام، باللام، وسائل ومقاصد وزوائد. عندنا في العمل ثلاثة أشياء: وسائل، مقاصد، زوائد. مثال: الصلاة مقصد، أساس الأمر الصلاة، المشي إلى الصلاة وسيلة للصلاة، الزوائد والمتممات العودة من الصلاة إلى المنزل. مرة أخرى: عندنا وسائل، مقاصد، زوائد، وتسمى أيضا متممات. زوائد وتسمى أيضا متممات، يعني المتممات تسمى زوائد والزوائد تسمى متممات. وسائل المشي للصلاة، مقاصد الصلاة نفسها، والعودة من الصلاة ماذا؟ متممات وزوائد. السعي لأداء الزكاة، المشي لإعطاء الفقير الزكاة وسيلة، إعطاء الزكاة مقصد، العودة من إعطاء الزكاة زوائد ومتممات. السعي والذهاب للحج وسيلة، الحج مقصد، العودة من الحج زوائد ومتممات. واضح هذا أخواني الأفاضل؟ فالمؤلف هنا عليه رحمة الله تعالى يقول: الأمور التي توصلك للمقصد وتتم المقصد لها نفس حكم المقصد. الأمور التي توصلك للمقصد وتتم وترجع منها من المقصد لها نفس حكم المقصد. طيب، نريد أمثلة ثم بعد ذلك نذكر الدليل على مثل هذا الأمر حتى تتضح الصورة في أذهان الإخوة أكثر وأكثر. صلاة الجماعة ما حكمها؟ على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة. المشي بصلاة الجماعة له نفس حكم صلاة الجماعة الوجوب، والعودة من صلاة الجماعة لك أجر عندما تعود من صلاة الجماعة. واضح هذا أخوان الكرام؟ أي لك أجر على ذلك. مرة أخرى، صلاة الجماعة مقصد وهي واجبة، المشي لصلاة الجماعة وسيلة ولها نفس حكم المقصد أي واجبة، والعودة من صلاة الجماعة لك فيها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهي من المتممات والزوائد. طيب، مثال ثاني، بيع الخمر ما حكمه؟ حرام. رجل يبيع عنبا لمن سيصنع من هذا العنب خمر، ما حكمه؟ حرام. كل ما أدى إلى حرام والوسيلة إلى الحرام لها نفس حكم ماذا؟ الحرام. مثال الثالث، ولا تقربوا الزنا. الزنا هو المقصد الذي نهى عنه الشرع، الوسيلة إلى هذا المقصد أيضا حرام في شرعنا وفي ديننا. طيب، حتى في المعاصي المتممات لها وزر. رجل مشى إلى معصية، المشي من الوسائل وهو حرام، المقصد وهو المعصية حرام، والعودة من هذا المقصد والعياذ بالله أيضا يوقع الإنسان في ذنب ومعصية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه القاعدة أخوان الكرام لو فقهها الإنسان فقها طيبا لكتب الله له إن شاء الله نفعا وخيرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات يوقعك فيها في الحرام فتكون كالوسائل للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذه القاعدة أخوان الكرام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأيضا قول الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يعني الجهاد في سبيل الله مقصد، المشي للجهاد في سبيل الله أجر، والعودة من الجهاد في سبيل الله أيضا ماذا؟ لك أجر بهذا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إخوان الكرام، عندنا ثلاثة أشياء: خطأ، نسيان، إكراه. خطأ، نسيان، إكراه. الخطأ وقوع الشيء على غير مرادك، كنت تقصد شيء وقع شيء ثاني، وقوع الشيء على غير مرادك، هذا هو الخطأ. النسيان ذهول الإنسان عن الشيء، ذهول الإنسان عن الشيء. والإكراه حمل المكره على ما لا يرضى، حمل المكره على ما لا يرضى. نعيدها مرة أخرى: الخطأ وقوع الشيء على غير مرادك، أردت شيء وقع شيء آخر. النسيان ذهول الإنسان عن الشيء، غفل الإنسان عن الشيء. طيب الإكراه حمل المكره على ما لا يرضاه، شيء ما ترتضيه لكن أكرهت عليه، شيء لا ترتضيه لكن أكرهت عليه. ما معنى كلام المؤلف؟ قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أي من وقع، الآن نتكلم عن البيت الأول، في الخطأ أو في الإكراه أو في النسيان، وكانت هذه الأمور فعلا واقعة أخوان الكرام، هذه الأمور فعلا واقعة، فنقول مثل هذا أخوان الأفاضل لا ذنب ولا وزر عليه. هذا معنى البيت الأول. من وقع في خطأ وهذا الأمر بالفعل خطأ، أو وقع في نسيان وهذا الأمر بالفعل نسيان، أو وقع إخوان الكرام في إكراه وهذا الأمر بالفعل إكراه، فنقول مثل هذا إخوان الأفاضل لا وزر عليه ولا ذنب عليه. طيب، ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، رجل نسي صلاة الفجر وما تذكرها إلا الظهر، عليه ذنب أم ليس عليه ذنب؟
شيخ،
ها؟ ما عليه ذنب؟ عليه ذنب ولا ما عليه؟ ليس عليه ذنب. لماذا؟ ناسي الرجل ما تذكر، لا ذنب عليه. مثال الثاني: رجل نسي إخراج زكاة الفطر، وهذا يقع لبعض الناس، يقول: نسيت يا أخي ما تذكرت إلا بعد صلاة العيد، عليه ذنب ولا ما عليه ذنب؟ أجيب إخوان، ليس عليه ذنب. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رجل وهو صائم نسي فأكل أو شرب، عليه ذنب أم ليس عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب. الرابع: رجل قتل غيره خطأ، ما تعمد، أراد أن يصيد أرنب مثلا فقتل إنسان، عليه ذنب أم ليس عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب. رجل أخطأ ظن بأن الفجر لم يؤذن، لم يؤذن المؤذن لأذان الفجر، فجلس يتناول الطعام والشراب، ثم بعد ذلك تبين أن المؤذن قد أذن، عليه شيء أم ليس عليه شيء إخوان؟ ليس عليه شيء. رجل أخطأ فصلى العشاء قبل الأذان، ظن أن المساجد أذنت وصلت وغيره، أو كان في سفر وما سمع، ما يوجد بس القريب، وظن بأن الناس قد صلوا، فنقول لا ذنب ولا وزر عليه، لا ذنب ولا وزر عليه. المثال السابع: رجل أكره على أكل ميتة، أكره إكراه، وضع سلاح على رأسه، إذا لم تأكل ميتة قتلناك، أو كان في صحراء خلاص ما في مجال، إن لم يتناول هذه الميتة مات، نقول لا ذنب ولا وزر عليه. رجل أكره على لبس الحرير، عليه ذنب إخوان؟ أجيبه، ما عليه ذنب لأنه مكره. امرأة أكرهها زوجها على الفطر في نهار رمضان، وهذا قد يقع مع بعض الناس إخوان الكرام ومع بعض النساء، نقول لا ذنب ولا وزر عليها. لكن انتبهوا، ماذا يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان إن أخطأ أو نسي أو أكره لا تكتب عليه السيئة بسبب الخطأ أو النسيان أو الإكراه، ولكن الحقوق الشرعية قد تبقى في الذمة. انتبهوا لهذا أخوان الكرام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا من ناحية الإثم والجزاء والعقاب، لكن الحقوق الشرعية تبقى أو قد تبقى في ذمة الإنسان. مثال بس، أو فهمتوا هذا الكلام؟ فهمتموه؟ فهمت الشيخ؟ تعيد لي إياه. السؤال له بارك الله، إذا أشرت اجعل السائل يجيب فقط. شيخ تفضل. تفضل. ما سمع؟ لا لا ما يصح هذا. أنا أسأل سؤال تقول لي ما سمعت، ما يصح. إيه ترى أنا أسأل سؤال، ترى بعد لا تجاوبني بسؤال بارك الله، ما يصح هذا. أنا أسأل سؤال يقول لي يا أخي ما يصح هذا. تفضل.
والخطأ والإكراه والنسيان، الخطأ هو معبود الرحمن، الخطأ والإكراه والنسيان، الخطأ وقوع الشيء.
لا 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 ما أقصد هذا بارك الله، عفى الله عنكم إخوان، والله الأمر هين. تفضل شيخ. أحسنت، هذا هو الكلام إخوان الكرام باختصار شديد. لذلك السؤال عندما فهمتم الإخوة يقولون نعم، لكن في الواقع لم يفهموا. هذه أخاف أن تكون من الكذب، أخاف إخوان أن تكون من الكذب. طيب أعيد مرة أخرى، الإنسان إذا أخطأ أو نسي أو أكره على أمر، من ناحية الذنب والجزاء والحساب والعقاب ما يؤخذ عند الله عز وجل، لكن الحقوق الشرعية قد تبقى في ذمة الإنسان ولا بد عليه أن يأتي بها. مرة أخرى، الإنسان إذا أخطأ أو نسي أو أكره، من ناحية الجزاء الحساب العقاب الوزر العقوبة ما يؤاخذ على هذا الأمر، لكن الحقوق الشرعية تبقى في ذمة الإنسان. واضح هذا الكلام عمر؟ واضح؟ طيب نذكر الآن الأمثلة على ذلك. رجل قتل غيره خطأ، من ناحية الجزاء والعقاب ليس عليه جزاء وعقاب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحقوق الشرعية لا بد عليه أن يأتي بها، موضوع الدية والكفارة الشرعية، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. واضح؟ مرة أخرى أعيد المثال هذا، رجل قتل غيره خطأ، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ليس عليك وزر أو ذنب أو معصية في هذا الأمر إذا كان الأمر بالفعل قتل خطأ، ولكن تبقى عليك الكفارة الشرعية وهي الدية وأيضا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا كنت عاجزا عن عتق الرقبة. مثال ثاني، رجل نسي زكاة الفطر، ما تذكر إلا بعد صلاة العيد، من ناحية الجزاء والعقاب ما عليه شيء، لكن لابد أن يخرج زكاة الفطر ولو بعد صلاة العيد لأنه حق شرعي باقي في الذمة. مثال ثالث، رجل عنده مال بلغ هذا المال النصاب في واحد محرم، واحد محرم السنة القادمة يكون ماذا؟ حلول الحول والزكاة. نسي هذا الرجل هذا الأمر ولم يتذكر إلا بعد شهرين أو ثلاثة من مرور الحول، من ناحية الجزاء والعقاب لا عليك شيء، لكن الزكاة تبقى في ذمة الإنسان. واضح هذا المثال؟ واضح يا إخوان؟ سعيد. طيب الرجل عنده مبلغ 20,000 درهم في شهر محرم، متى تجب عليه الزكاة؟ شهر محرم السنة القادمة. لما جاء شهر محرم السنة القادمة نسي الرجل، ما تذكر، نسي أنه عنده مبلغ ونسي موضوع الزكاة وما تذكر، تذكر بعد 3 أشهر. نقول من ناحية الذنب ما عليك ذنب، لكن إخراج الزكاة لابد يكون الأمر ماذا؟ في ذمتك وتؤدي وتخرج الزكاة. طيب رجل صلى صلاة العشاء والمؤذن لم يؤذن لصلاة العشاء، عليه ذنب إخواني نسيانا، عليه ذنب. إذا أذان العشاء يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. يقول لك يا خاني صليت. نقول لك صلاتك باطلة، ما عليك ذنب، ما عليك معصية، لكن لابد أن تعيد الصلاة. مثال آخر، رجل صلى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر اتذكر أنه ما كان متوضئ، ماذا نقول له؟ ليس عليك الذنب لأنك صليت من غير وضوء لأنك ناسي، لكن لابد أن تعيد وأن تؤدي الصلاة مرة أخرى. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ مثال آخر، رجل نسي رمي الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى، وذكر ثاني يوم، فنقول نسيانك لا ذنب ولا وزر عليك، ولكن لابد ثاني يوم أن ترمي جمرة العقبة، لابد ثاني يوم أن ترمي جمرة العقبة. واضح هذا الأمر إخواني الكرام؟ طيب مثال آخر أيضا حتى تتضح الصورة تماما، رجل أعطي أمانة 100,000 درهم، الرجل قال سبحان الله العظيم نسيت المبلغ هذا في فناء المنزل فجاء لص وسرق هذا المبلغ، فنقول من ناحية الذنب لا ذنب عليك، لكن البدل والتعويض لا بد عليك أن تعوض هذا الإنسان. مثال آخر، رجل أكره على أن يتلف هاتف فلان الفلان، أتلف هذا الهاتف، من ناحية الذنب لا ذنب عليك، لكن لا بد عليك ماذا؟ أن ترجع قيمة هذا الهاتف أو ترجع مبلغ أو ما يسوي هذا الهاتف لفلان الفلان. واضح الأمور؟ طيب، الأسئلة بعد الدرس رعاك الله. حتى ولو هذا شرط للجميع إخوان، صحيح؟ من بداية الدورة إلى يومنا هذا. طيب إخواني، البعض قد يغضب إخواني ويتضايق من هذا. إخواني والله ما نتعمد ترى الإساءة لأحد، ولا يغضب علينا أحد، وإذا غضب الإنسان من أي كلمة قيلت له فنقول له يراجع الإنسان نفسه. وإلا حقيقة إخواني كلنا طلاب علم، لكن والله في أثناء طلب العلم قد يسمع الإنسان بعض مشايخه الكرام الأفاضل الذين والله أدعو لهم في سجودي عبارات قد يظنها أنها قاسية أو مؤلمة، ولكن نعلم إن شاء الله أنهم لم يريدوا لنا إلا الخير. فلذلك لا بد على طالب العلم أن يتحلى بالصبر وحسن خلق. هنا والله المستعان، أنا ما أتكلم عن مجلسنا هذا أخواني، والله ما أقصد هذا، ولكن أصبحنا نذكر الطلبة بحسن الخلق مع مشايخهم، وهذا بلاء كبير، والله المستعان. طيب، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. إخوان الأفاضل، هذه قاعدة تحتاج إلى فهم. بعض الأحكام الشرعية قد تأتي، أو بعض المسائل قد تأتي مستقلة وقد تأتي مقرونة بغيرها. إذا جاءت مستقلة لها حكم، وإذا جاءت مقرونة بغيرها لها حكم. أعيد مرة ثانية، بعض الحالات وبعض الصور قد تأتي المسألة وحدها ما تكون ملتحقة بغيرها، فهذه لها حكم. وقد تأتي بعض المسائل نفس المسألة ملتحقة بغيرها فيكون حكمها مختلفا عن حكم المسألة ما لو جاءت وحدها. أعيد المرة الثالثة، بعض المسائل الشرعية قد تأتي وحدها، هذه لها حكم، وقد تأتي ملتحقة أو مضمومة إلى غيرها فيكون لها حكم يخالف حكم المسألة ما لو جاءت وحدها. قبل أن أذكر الدليل حتى نفهم إخوان الكرام، أذكر صور هذه المسألة. إحراق الحشرات بالنار يجوز؟ أجيب، يجوز؟ لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. رجل فلاح مزارع عنده أرض زراعية يريد يصلح هذه الأرض ويسوي هذه الأرض، وبعض طرق إصلاح الأراضي تكون بحرق الأرض إخوان الكرام، أو بإتلاف بيوت النمل أو غيره. إذا أراد أن يصلح أرضه فأتلف بيوت النمل أو أحرق بيوت الحشرات، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج. فهنا إخوان الكرام حكم إحراق الحشرات أو إتلاف بيوت الحشرات أو الدواب لا يجوز كأصل، لكن لما جاء هنا مقرونا بغيره أصبح الأمر ماذا؟ جائزا ولا حرج فيه. مثال الثاني، رجل حلف ألا يشتري صوفا، حلف والله ما أشتري صوف، ثم اشترى. يعني طيب الآن يجوز يشتري صوف ولا ما يجوز؟ أجيب أخوان، ما يجوز. إذا اشترى لابد ماذا؟ يكفر كفارة اليمين، هذا المقصود. يعني إذا اشترى لابد يكفر كفارة اليمين، لكن إذا اشترى شاة لها صوف يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. طيب يقول لك أنت حالف، حلف على أمر يأتي استقلالا، أما هنا جاء تبعا لغيره. طيب، بيع الجنين، جنين الدابة في بطن أمه، حلال ولا حرام؟ ها؟ إيه، حرام، ما يجوز، بيع مجهول. قد ما يأتي هذا الجنين، قد يموت، فكيف تبيع شيء غير متأكد منه؟ لكن لو باع ناقة عشراء، يعني ناقة حامل، إخواني الكرام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا حرج. لاحظوا هنا كيف جاءت المسألة تبعا لغيرها. طيب، رجل عنده أغنام، غنم صغير وغنم كبير، يريد أن يأكل لحم الغنم الصغير، ماذا يفعل؟ يذبح هذا الغنم، والغنم الكبير ماذا يفعل؟ يذبح هذا الغنم. لكن إذا ذبح، لاحظوا الآن، شاة وكان في بطنها جنين، فزكاة الأم يكفي عن يكفي لزكاة الجنين. مرة أخرى، رجل عنده أغنام صغار وكبار، يريد يأكل أي واحد منها، لابد يذبح. لكن إذا ذبح شاة وكان في بطنها جنين، فإن ذبح الأم يكفيه عن ذبح الأم والجنين. ما الدليل؟ زكاة الجنين زكاة أمه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سالم، يجوز الإنسان يصلي عن أحد؟ لا يجوز. الشيخ أثر بن عباس لا يصلي أحد عن أحد، ما يجوز الإنسان يصلي عن أحد. لكن من حج عن غيره وبعد الطواف صلى ركعتين، الثواب يكتب لمن؟ لذاك الرجل. فلاحظتم إخواني، هنا الصلاة عن الغير ما تصح، ما يكتب الأجر لفلان، لكن لما جاءت هنا الركعتين بعد الطواف تابعة لغيرها، أصبحت الصلاة لها أجر عن فلان الفلان. طيب خالد، خالد، لو كنت أصلي صلاة الجماعة وأنت سهيت في الصلاة، تسجد جزء السهو في جماعة الشيخ؟ هي أنت مأموم، أسألك سؤال، أنت مأموم تصلي تسجد وحدك سجود السهو، ولا سجود السهو يتحمله الإمام؟ يتحمله الإمام إخواني، واضح هذه المسألة إخواني، واضح هذه المسألة. طيب لو ما سهيت في صلاتك، يجوز لك سجود السهو؟ ما سهيت، ما سهيت في الصلاة، دقيقة، ما تكلم عن صلاة الجماعة، لا، أنت وحدك ما سهيت في الصلاة، يجوز تسجد سجود السهو؟ لا، لأنك ماذا؟ ما سهيت. طيب لو صليت مع الإمام والإمام سهى في الصلاة، فتسجد تبعا له. مرة أخرى، لو صلى الإنسان وحده وما سهى في الصلاة، لا يجوز له أن يسجد سجود السهو، لكن لو صليت مع الإمام والإمام سهى، تتبع الإمام وتسجد مع أنك لم تسهو، وهذا التطبيق لقاعدة التابع تابع. طيب دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. وهذه القاعدة يعبر عنها بقول التابع تابع، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، التابع تابع أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إخوان الأفاضل، معنى كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى أن هناك أمور ذكرها الشرع ولكن لم يحددها، كم هي، ما مقدارها، ففي تحديد بعض هذه الأمور نلجأ إلى العرف وإلى عادة وما تعارف عليه الناس. مرة أخرى، بعض الأشياء أمر بها الشرع، افعلوا كذا، اصنعوا كذا، لم يحدث كم مقدارها وكم قيمتها، ففي بعض الأحيان نلجأ إلى العرف كي نحدد كم المقدار وكم القيمة. أمثلة على هذا إخواني، نقدم ذكر الأمثلة حتى تفهم القاعدة جيدا، ثم بعد ذلك نذكر الدليل. الزوج يجب عليه ينفق على زوجته ولا ما يجب؟ يجب. كم مقدار النفقة؟ هل الشرع قال كم مقدار النفقة بالضبط؟ لا. فإذا هذا يحدد بماذا؟ بالعرف. كم عرف الناس؟ هل عرف الناس في بلادنا أن نفقة الزوجة في الشهر 5 دراهم؟ لا، أكثر من ذلك. هل عرف الناس في بلادنا أن نفقة الزوجة في الشهر 50,000 درهم؟ لا، ليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك. فإلى ما يتعارف عليه عامة وغالب الناس. طيب، ضابط تحديد الفقير وتحديد المسكين مرده إلى العرف. الفقير في الإمارات كالفقير مثلا في أفريقيا؟ لا، يختلف. فقد يكون الرجل فقيرا هنا غنيا هناك، لكن ننظر إلى عرف وعادة الناس، هل هذا فقير أم لا يعتبر فقير؟ الشريعة ما قالت من يملك كذا فهو بالضبط، يعني برقم، من يملك كذا فهو غني ومن يملك كذا فهو فقير. إذا مرد هذا إلى عرف وعادة الناس. المثال الثالث، أجمع أهل العلم أن يسير الدم على الثياب معفو عنه في الصلاة. ما مقدار يسير الدم؟ مقداره إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. إذا كان الدم على الثوب بحيث يراه الناس ويقولون هذا دم كثير، فلا يجوز لك أن تصلي بهذا الثوب. وأما إذا كان عرف الناس إذا رأوا هذا الدم قطرة قطرتين يقولون بأن هذا دم يسير، فلا شيء على ذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. رجل، مثال الرابع، عقد على امرأة ولم يسموا مهرا، ما حددوا كم قيمة المهر، فلها مهر ماذا؟ مهر أمثالها من النساء. وما تأتي به العادة والعرف في موضوع ماذا؟ في موضوع المهار. طيب، الدليل على هذه القاعدة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بالمتعارف عليه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني إخواني انتبهوا لهذا، رجل عنده زوجتين، زوجة هنا وزوجة في خارج الدولة في دولة أخرى، هل نفقة الزوجة هنا مثل النفقة على الزوجة هناك؟ لا. فلو أعطى هنا الأكثر مبلغ أكبر وأعطى هناك الزوجة مبلغ أقل، ما يكون قد ظلم بين الزوجتين. رجل عنده ابن هنا وابن يدرس في دولة أخرى، فأعطى الابن الذي يدرس في الدولة الأخرى أكثر لأن مصاريف الحياة أكثر، وأعطى الابن الذي يدرس هنا المصاريف أقل، هل يكون إخوان الكرام ظلم بين الأبناء؟ أبدا، لأن هذا مردها إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، مردها إلى أعراف الناس. إخواني انتبهوا لهذا إخواني. يعني مثال، رجل في كل أسبوع يفصل له 3 من الثياب، في عرف الناس هذا مسرف ولا غير مسرف؟ مسرف. ورجل إخوان الكرام تمضي عليه 3 سنوات ولم يفصل له أي شيء، أو لم يعطي لزوجته أي درهم لموضوع الكسوة، نقول لا يصح مثل هذا، فإن هذا في عرف الناس ماذا؟ هذا في عرف الناس لا يصح. ونذكر مر علي رجل يقول لي خزينة المرأة ممتلئة من الثياب وغيره، وأنا متزوج من 10 سنوات وكذا، من 2 سنين، وأرى بأنها لا تحتاج إلى شيء من الثياب. فقلت إذا كان الأمر كما تذكر لا شيء عليك. فقال الشيخ، وأنا أتكلم عن نفسي، هو يقول الآن منذ 7 سنوات لم أفصل ثوبا واحدا. قلت رعاك الله، اذهب وفصل للزوجة. فالآن عرفنا من أين أوتيت. واضح هذا إخوان الكرام؟ فتارك سينتبه يعني ويكون نبيها في هذا، والله المستعان. أيضا إخوان، صلة الرحم رغبت فيها الشريعة، ما ضابط صلة الرحم؟ تختلف إخوان الكرام. صلة خال الوالدة في عرف الناس ليس كصلة الخال المباشر، واضح هذا؟ وفي عرف الناس الآن التواصل الهاتفي في بعض مع بعض الأقارب من صلة الرحم، إرسال الرسائل في عرف بعض الناس من صلة الرحم، إرسال السلام في عرف بعض الناس أيضا ماذا؟ من صلة الرحم، إجابة الدعوة دعوة الوليمة من صلة الرحم. فهذه مسألة ماذا؟ ينبغي أن ينتبه لها، بأن الشريعة إذا لم تحدد أشياء قد يحددها عرف وعادة الناس، قد يحددها عرف وعادة الناس. يعني مثال ثوب الشهرة ليشتهر به الإنسان إخوان الكرام مذموم، ولكن قد يكون ثوب شهرة في بلد، في بلد آخر ليس بثوب شهرة. البرنس معروف ما هو؟ لبس أهل المغرب. لو جاء واحد لبسنا لبس أهل المغرب قسيس نصراني، هكذا الناس تقول إخوان الكرام. لذلك لابد ينتبه، يعني ما أقصد الناس العوام ما يفهمون إخوان، فلذلك لابد أن ينتبه إلى ماذا؟ مراعاة عرف الناس، وهي تحدد حتى موضوع لباس الشهرة. لباس الشهرة يعني بعض البلدان قد يلبسون ألوان، في بلدان أخرى لا يمكن يلبسوا هذه الألوان. يعني هنا الرجال قد يلبسون الأزرق، هذا موجود إخوان. اذهب إلى بعض بلدان الخليج الأخرى ما يلبسون الأزرق. هذا أمر ماذا؟ مرده وتحديد ثوب الشهرة أيضا إلى ماذا؟ عرف وعادة الناس، عرف وعادة الناس. مع التنبيه والتأكيد، لا عبرة بعرف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لا عبرة بعرف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. من استعمل الطرق غير الشرعية للظفر بأمر يدعو له الشرع في بعض الأحوال يعاقب بالحرمان من هذا الأمر الشرعي. في بعض الأحوال من استعمل طرق غير شرعية للظفر بأمر حث أو حض عليه الشرع أو أباح له الشرع ذلك فقد يعاقب في بعض الأحوال بحرمانه من هذا الأمر. مثل ماذا؟ رجل والعياذ بالله قتل والده كي يرث منه، لا يحل له ماذا؟ أن يرث منه. رجل والعياذ بالله قتل صاحب الوصية، لا يؤخذ من الوصية درهم واحد. رجل والعياذ بالله قتل زوج امرأة كي يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. انتبهوا إخواني، بل قال بعض أهل العلم تحرم عليه على التأبيد، حرمة مؤبدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن إخوان الكرام، هذه القاعدة التي أوردها المؤلف يذكر بعض أهل العلم أنها منخرمة في كثير من صورها: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنها منخرمة في كثير من الصور والأمثلة، لذلك نقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب في بعض الأحوال بحرمانه. نقيم ونضيق المسألة. طيب، نريد الصور التي تنخرم بها هذه القاعدة. امرأة أخوان الكرام استعجلت على موضوع العادة التي تأتي النساء، فأخذت ما تأخذه بعض النساء، فهل نقول لها لأنك استعجلت على هذه العادة إذا لابد تصلي؟ لا نقول لها مثل هذا. ما نقول هنا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. رجل إخوان الكرام كما ذكرت لكم يريد أن يصلي جالسا كسر قدمه، فهل نقول استعجلت الشيء قبل أوانه لابد أن تصلي قائما؟ لا، ما نقول له مثل هذا. رجل وجب عليه الحج وهو لا يريد أن يذهب للحج، قبل الحج أخذ بعض الأدوية حتى يمرض ولا يذهب إلى الحج، مرض هذا الرجل، هل نقول له وإن مرضت لابد وعقوبة ونكالا لك تذهب إلى الحج؟ ما نقول له مثل هذا الأمر. فلذلك لابد أن ننتبه إخوان الكرام أن يعني هذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب في بعض الأحوال بحرمانه. أو نقول إخوان الكرام من استعجل الشيء قبل أوانه قد أوقع نفسه في غضب الله سبحانه وتعالى. استعجل الأمور الشرعية إخواني وتحيل لها بطرق غير شرعية. طيب، دليل هذه القاعدة إخواني من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب في بعض الأحوال بحرمانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. حديث هذا لا يرث القاتل، القاتل ما يرث وما يجوزه أن يأخذ شيئا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. العبادات الشرعية لها أركان وشروط، فقد يفعل العبد أمرا جاء النهي عن هذا الأمر مباشرة فيكون هذا الأمر باطل، أو يفعل العبد أمر ويأتي النهي عن أدائه هذا الأمر إذا أخل بشرط من شروطه، فقد تكون العبادة باطلة من الأصل. وقد يفعل العبد أمر ويقع في نهي ليس له علاقة بهذا الأمر أو شرط من شروطه، فهذه العبادة لا تتأثر بورود النهي. أعيد الكلام النظري بالمثال سيتضح لكم الأمر جليا وبينا. قد يفعل العبد أمر الشريعة نهت عن هذا الأمر بعينه، فقد يقع هذا الأمر بالبطلان ويحكم عليه بالبطلان من بداية الأمر. وقد يفعل الأمر العبد الأمر ويخل بشرط من شروطه فيحكم أيضا ببطلان هذا الأمر. وقد يفعل العبد أمر ولم يأتي النهي عن هذا الأمر أو شرط من شروطه، وإنما جاء نهي آخر، فلا يحكم له ببطلان الأمر. مثال: صوم يوم العيد، من صام يوم العيد صيامه صحيح ولا باطل؟ باطل، لأن النهي جاء عن صيام يوم العيد والشريعة حرمت صيام يوم العيد، فأتى النهي عن ذات وأصل فعل الشيء. الصلاة من غير وضوء باطلة أم غير باطلة؟ باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بغير وضوء عن ذات الأمر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلاة الحائض والنفساء صحيح ولا باطل أخوان؟ باطلة، لأن الشريعة نهت الحائض والنفساء عن إيقاع ذات الصلاة. الحج عرفة، واحد راح الحج وما وقف بعرفة، حجه باطل، لأن الشريعة أمرت وأوجبت الوقوف بعرفة وهي ركن من أركان الحج. أمثل الآن إخواني لنهي أو تحريم ما يرجع إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها. رجل صلى وهو يلبس ثوب حرير، صلاة صحيحة أم باطلة؟ ها؟ لا صحيحة، ستر عورته، لكن ستر عورته بمحرم، لاحظ؟ طيب، رجل صلى وهو يلبس خاتم الذهب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن النهي لم يأتي عن ذات الصلاة أو لم يخل بشرط من شروط الصلاة. امرأة صلت وهي نامسة لحاجبها، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة. رجل حج ثم في الحج دخل، حجه صحيح أم باطل؟ حجه صحيح وفعله طبعا محرم إخوان الكرام، ما في إشكال في ذلك. رجل توضأ ثم دخل، حكم وضوءه، وضوءه صحيح، لأن التدخين لم يأتي في ذات العبادة أو بشرط من شروطها. رجل صام وهو عاقل الوالدين، صيامه صحيح أم باطل؟ صيامه صحيح، لأن النهي لم يتعلق به ذات الصيام أو بشرط من شروط الصيام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إخوان الكرام، إذا تعرض الإنسان لأذى ثم أتلف أمرا لدفع هذا الأذى لا يضمن ما أتلف. إذا تعرض الإنسان لأذى ثم لم يتمكن من دفع هذا الأذى إلا بإتلاف هذا الشيء الذي اعتدى عليه، لم يضمن هذا الأذى، لم يضمن ما أتلف. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. بمعنى تتلف نفسك لا يجوز لك هذا الأمر، ولكن هنا قتل وأتلف دفعا للأذى فلا شيء ولا وزر عليه، فلا شيء ولا وزر عليه. مثال إخوان: رجل يملك كلب حراسة، واحد آخر يمشي في الطريق، فجاء كلب الحراسة واعتدى على هذا الرجل، فالرجل قتل كلب الحراسة، عليه الضمان؟ أجيب إخوان؟ لا ما نعرف. امرأة أراد أحد الفساق والعياذ بالله أن يعتدي عليها، وكانت المرأة قوية، قتلت هذا الرجل، عليها ضمان؟ ما عليها ضمان. رجل ند بعير، بعير قيمته مليون، ند أي توحش، وأراد أن يعتدي على هذا الرجل، لم يتمكن إلا أن يقتل هذا البعير، عليه ضمان؟ ليش عليه ضمان إخوان الكرام؟ لكن إذا لم يعتدي، بمعنى امرأة أراد زوجها أن يضربها وتستطيع أن تدفع هذا الأذى بأن تضرب زوجها، فراحت وقتلت زوجها، عليها الضمان لأنها اعتدت. رجل أراد أن يسرق مال، فلما رأوه بعض الناس يسرق مال قال والله إذا أراد أن يعتدي علينا فخذ حقك كامل، وقتلوا هذا السارق. لا يجوز، لأنك ممكن تدفع هذا الأذى بضربه أو بغير ذلك. فهذا هو معنى كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. إخوانا الكرام، يعني هذا أمر أذكره عرضا وابحثوه، من الوقت ضاق علينا جدا. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. ما معنى هذا الكلام؟ ابحثوا رعاكم الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يصح لمن ابتلي بشيء أن يقيم الليل بسورة البقرة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور؟ قراءة سورة البقرة أخوانا الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لها تأثير عظيم جدا على إبطال السحر وطرد الشياطين، ولكن أن تقيم الليل بسورة البقرة في أيام معدودة معينة 40 يوم وغيرها لم يأتي دليل على ذلك. يقول: إذا كان الرجل صائما ثم قدم إليه الطعام فعزم على الأكل ثم لم يعجبه الطعام فقرر مواصلة الصيام. إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المسألة تختلف عن مسألة قطع النية. هنا إخواني الكرام أراد تناول أمر يفطر به، أراد فعل محظور من محظورات العبادة، وأما ذا قطع العبادة من أصلها، وبينهما فرق لطيف ودقيق، فهنا لا يعتبر مفطرا وصيامه صحيح. يقول: إذا أجبرت على إتلاف شيء يختص بغيري فكيف يجب علي أن أقوم بتعويض الشخص الذي أتلفت غرضه؟ نعم، لابد عليك أن تتلف ماذا؟ لابد عليك أن تعوض هذا الشخص الذي أتلفت غرضه، إن هذا من العدل. أنت أكرهت على الاعتداء على أموال الآخرين، لابد أن ترجع الحقوق والمظالم إلى أهلها. ما حكم صلاة المسبل الآن كالمسألة التي عندنا؟ النهي لم يأتي عن ذات الصلاة أو شرط من شروطها. هل من دخل بزوجته بعد عقد الزواج وقبل موعد الزواج فعله لا ينبغي أم محرم لا يجوز؟ يظهر لي والله أعلم إذا كانت الناس تشدد في مثل هذا بأن هذا محرم، وهذا من هتك الشروط، وهذا من هتك الشروط. أما في بعض الأماكن إخوان الكرام الناس تتسمح بمثل هذا، ومعروف ومعلوم مثل هذا أخواني الأفاضل، بعد العقد أتكلم، بعد العقد. وأما إذا كانت الناس تشدد تشديدا عظيما في مثل هذا فلا يجوز هتك الشروط أخواني الكرام، فإن مثل هذا يعني شرط. أخواني الكرام، هنا يقول: ذكرتم بأن المكره لا يأثم ولكنه يضمن ما أتلفه إن كان هاتف مثلا، فكيف والمكره قصار كالآلة في يد المكره؟ إخواني الكرام، الإكراه على نوعين. الإكراه الأول رجل يعني سمين وعظيم وضع على رجل لحيف ولي ومقيد الرجل، مات هذا اللحيف، ما يضمن إخواني الكرام، لأنه إكراه كلي ما يستطيع على صنع أو فعل أي شيء. وأما الإكراه الآخر أتلف هذا الأمر وإلا قتلناك، هذا ليس إكراه كلي إخوان الكرام، وإنما هو إكراه جزئي فيجب عليه الضمان. هل يرتفع الإثم عن من أكره على القتل أو الزنا؟ لا يا إخوان، الإكراه ما يكون في الاعتداء على الآخرين. رجل قيل له أقتل فلان أو نقتلك، كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، ازني بفلان أو نقتلك، هذه حقوق متعلقة بمسائل العباد إخوان الكرام، مسائل الأعراف ومسائل الدماء والفروج، هذه ما فيها إكراه إخوان الكرام، هذه لا يوجد فيها إكراه. يقول: قاعدة المتممات لها أحكام المقاصد، تمثل أي بيت من المنظومة، واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول: كيف يكون حرمانه؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب في بعض الأحوال بحرمانه. رجل قتل فلان كي يستعجل موضوع الميراث، يكون الحرمان بأنه لا يرث منه شيء، يكون الحرمان بأنه لا يرث منه شيء. يقول بأنه يعني بالنسبة للخطأ قد تبقى وتثبت به الحقوق الشرعية، رجل قتل غيره خطأ فالواجب عليه دفع الدية. طيب إذا لم يعرف أهل هذا المقتول لا من قريب أو بعيد، تسلم الدية لولي الأمر، تسلم الدية لماذا؟ لولي الأمر، توضع في بيت مال المسلمين. يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نشرحها على عجالة. رجل إخوان الكرام اعتدت عليه دابة فقتل هذه الدابة حتى يسلم من أذاها ومن شرها، ليس عليه الضمان. ورجل إخوان الكرام كان في مجاعة وجد شاة فذبحها كي يدفع الأذى الواقع عليه، ليس من قبل الشاة وإنما أذى آخر، فماذا؟ يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. والتفاصيل إخواني تراجعونها في المطولات. يقول آخر سؤال نختم به: شخص عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بزوجته، فهل يعتبر في حكم المحصن؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المحصن لا يطلق إلا على الواطئ بعقد صحيح. طبعا أن المحصن لا يطلق إلا على الواطئ بعقد صحيح، فهذا هو المحصن، وحكاه بإجماع أهل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.